الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. فيما يلي عرض موجز لأهم الأنباء. أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله أن على قادة العدو وحكومته وجيشه إعادة تقديراتهم بناء على ما حصل في قطاع غزة، معتبرا أن المساس بالمسجد الأقصى والمقدسات لن يقف عند حدود مقاومة غزة، والمعادلة التي يجب أن نصل إليها هي أن القدس مقابل حرب إقليمية. وأوضح السيد نصر الله خلال كلمته بمناسبة عيد المقاومة والتحرير في لبنان أنه حين يدرك الإسرائيلي أنه أمام هذه المعادلة سيعرف أن أي خطوة ستكون نتيجتها زوال كيانه. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني الشعب على الشعب إلى المشاركة الواعية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن حجم المشاركة تضمن استمرارية الشرعية للنظام الإسلامي في البلاد. وقال روحاني إن الهدف الرئيسي من الانتخابات هو استمرار السيادة والاستقلال ومشاركة الشعب بكثافة، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان مشاركة الناس بنسبة عالية، مشددا بأن الانتخابات ليست فقط مجرد اختيار رئيس للسلطة التنفيذية، بل إنها انتخابات لاختيار رئيس لكل الشعب الإيراني، وعلى الناس المشاركة بوعي كامل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات في أراضي 48 طالت أكثر من 250 شابا خلال اليومين الماضيين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد العدوان الإسرائيلي على القدس وقطاع غزة، وتنديدا باعتداءات المستوطنين. وقال مصدر مطلع أن ممارسات شرطة الاحتلال وحملة الاعتقالات الأخيرة تأتي بقرار سياسي محض وهدفه ترهيب الناس. وأطلقت شرطة الاحتلال مساء الأحد ما أسمته حملة القانون والنظام من أجل تنفيذ اعتقالات وأعمال تفتيش وتحقيق مع المتظاهرين حتى تقديم لوائح اتهام وفرض عقوبة السجن بحقهم. أكد مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقشي بأن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ستستمر حتى توفير مصالح البلاد. وقال رئيس الوفد الإيراني للمفاوضات النووية في فيينا إن الجولة الخامسة للمفاوضات في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة دول 4+1 ستستمر من قبل فرق العمل في مجالي النووي، ورفع الحظر مشددا على أن هناك قضايا متبقية ينبغي حلها بحيث توفر رضانا. وتابع عراقشي أن المهم لدينا هو توفير مصالح إيران الوطنية. أكد السفير ومندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي ضرورة محاكمة مسؤولي الكيان الصهيوني على جرائمهم الأخيرة في غزة. وقال راونجي إن محاولات الاحتلال لإجلاء الفلسطينيين من حي الشيخ جراح بالقدس تعد خرقا سافرا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مشددا أن على المجتمع الدولي أن يتحرك في هذا السياق. أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق أن التسوية السياسية لم تكن أولوية للولايات المتحدة، وما جاء بوزير خارجيتها إلى المنطقة هو صواريخ المقاومة. وقال أبو مرزوق إن حماس تلقت دعوة من مصر لزيارتها ومناقشة جهود إعادة الأعمار في قطاع غزة، مضيفا أن الوفد سيكون برئاسة رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية وسيناقش جهود إعادة الأعمار. يواصل الشعب السوري في معظم محافظات البلاد مشاركته في الانتخابات الرئاسية بتوجهه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات تعتبر الثانية بعد دستور عام 2012 الذي أرسى مبدأ التعددية. ووسط إجراءات أمنية مشددة انطلقت عملية الاقتراع عند 7:00 صباحا على أن تنتهي عند 7:00 مساء بالتوقيت المحلي. ختام هذه العرض الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم. We'll be right back.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة: تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من الأبحاث الهامة، أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. البحث الأول قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. هذه الآية في الواقع يستدل منها ومن آية أخرى على أن الحيوانات بكل أقسامها مكلفة. والموضوع طبعا مهم، ولا بد الاستيعاب من الإشارة إلى نقاط، كأنه يدور جدل عند العلماء أن هذه الحيوانات سواء كانت الزاحفة اللي تزحف بالأرض، أو اللي تدب تمشي على أرجل، أو الحيوانات المائية، أو الحيوانات التي تطير بالجو، هذا يوجد نزاع عند علماء الحيوان أن هذه الحيوانات هل تسير بغرائز أم تسير بنسبة من العقل. يعني الفرق بين الإنسان وبين الحيوان هو مثلا أن الإنسان عند درجة عقلية أعلى والحيوان عنده درجة عقلية أقل أو لا؟ الإنسان عنده عقل والحيوان عنده فرد شيء آخر غير العقل، غريزة مثلا أو فد مؤثر من المؤثرات. ليش يعني اللي دفع إلى هالتساؤل ياهو؟ يعني شنو سبب هالتساؤل؟ سبب هالتساؤل أننا نلاحظ بعض الحيوانات تقوم بفعاليات فيها نسبة من العقل. مثلا افرض الحيوانات البحرية، يوجد نوع من الأسماك يجي بشكل معاكس لتيار الماء، يجي يمشي إلى أن يوصل، إذا صادف سد بالطريق، إذا شاف سد في الطريق يقوس ظهره ويقفز من هالجانب إلى الجانب الثاني من السد. طبيعي هذا يدرك أن بهالطريقة راح يقدر يعبر، عن طريق السد التيار يرده ما يقدر. هذا تصرف بنسبة من العقل. مثلا نلاحظ أن بعض الحياة أفرض بالصحراء، هذه لما إذا اشتد عليها الجوع والصحراء حارة، الرمل حار، هي تعيش على العصافير مثلا أو على بعض الحيوانات، فهذه شو تسوي؟ توقف مثل النبتة، توهم الحي العصفور بأنها نبتة، يجي العصفور يقف عليها على اعتبار أنها نبتة من النبات، تفتح فمها فتلتقمه. طبعا هذا لون، لون من التصرف بنسبة معينة من العقل. مثلا افترض الآن بعض الفئران، بعض الفئران راقبوها العلماء، شافوها تيجي مثلا إلى أناء، افرض من البلور، أناء من الصيني، هذا الأناء بيسمن بيدهن، تأكل من هذا الدهن إلى أن توصل إلى درجة بعد ما تقدر مد، يعني ما تقدر تمد عنقها وتأكل، وتصور إذا نزلت بالكأسة بعد صعب عليها تطلع لأن جدرانها ناعمة وعليها دهن فتزلق توقع. فش تسوي؟ تروح تجيب ماء تملأ فمها ماء وتلقي الماء بالأناء، يصعد السمن، تقوم تمتص السمن. فهي شاعرة أن كثافة الماء النوعية أثقل من كثافة السمن، بحيث أنه إذا لبت الماء السمن يطفو والماء ينزل. طبعا هذا لون من التصرف ينوم عن إدراك، لون من التصرف بيفد نسبة من الإدراك. وهكذا أنت ما تجد حيوان من الحيوانات ما عنده فد لون من التصرف ينوم على أن يدرك بعض الأشياء. طيب هذا الإدراك الجزئي منين جاي؟ هذا جاي نتيجة نسبة قليلة من العقل، يولا جاي نتيجة وجود غرائز. هنا صار النزاع، نبالي شوي زين، نزاع عند العلماء أن الفرق بين الحيوان والإنسان هل هو فرق كمي في العقل أم هو فرق كيفي؟ يعني أن الإنسان عنده عقل والحيوان عندها غرائز، الحيوانات عندها غرائز. طبعا هذا النزاع تترتب عليه آثار مهمة. شنو هي الآثار المهمة؟ الآثار المهمة إذا افترضنا أن الحيوان عند نسبة من الإدراك لازم يكلف بتلك النسبة من الإدراك. كيف يعني يكلف بتلك النسبة من الإدراك؟ يعني بمقدار ما عند من فهم يكلف. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طاقتها، انطلاقا منها القاعدة أن الحيوان إذا عند نسبة كمية من الإدراك يكلف حسب تلك النسبة. هسه هذا المعنى يمر علينا خلال البحث إن شاء الله. انطلاقا من هذه الآية الفقهاء والمفسرين يذهبون إلى أن هذه الآية بالضميمة إلى آية أخرى تنتج أن الحيوان مكلف. كيف؟ التفت للآية، الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. زين، آية أخرى شو تقول؟ تقول وين من أمة إلا خلا فيها نذير. الآية الأولية تقول أن هاي الحيوانات أمم أمثالكم، الآية الثانية تقول ما أكو أمة ما فيها نذير، ما عندها نبي ينبعث من قبل من فيها يرشدها. من الجمع بين الآيتين ايش ينتج؟ ينتج أن الحيوانات أمم أمثالنا ولها أنبياء من جنسها. نبهلي، هاي النتيجة تطلع، تطلع النتيجة أن ما من أمة من أمم الحيوان إلا ولها أنبياء من جنسها، وتكلف بنسبة ما تحمل من إدراك. زين، خليني نجي الآن إلى هذا المعنى، نشوف الآية الكريمة. طبعا القرآن الكريم يضع قواعد أو أسس لحماية الحيوان ولرعاية الحيوان، لأن قطعا إحنا نعرف أن حقوق الإنسان شرعتها آيات كثيرة في القرآن الكريم، لكن حقوق الحيوان قطعا شرعتها آيات أيضا في القرآن وشرعتها أحاديث. خلي نأتي إلى هذه الآية: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. شنو معنى أمم أمثالكم؟ بعضهم يقول المراد بالمثلية أنها تفتقر إلى الرزق وإلى الخلق مثل ما أنتم مفتقرين إلى الخلق وإلى الرزق، يعني أن الله خلقها ورزقها مثلكم، مثل ما أنتم الله خلقكم ورزقكم هي أيضا خلقها الله عز وجل ورزقها. هذا المعنى مو هالكثر يعني مناهم. ليش؟ لأنه حتى الجماد الله خلقه، كل شيء الله خلقه، ما لا علاقة بينا. حتى القرآن الكريم يقول هاي أمم أمثالكم، يعني وجه الشبه مو كامل أو مو ناهض، يعني ما يمكن أن يكون مراد هذا المعنى، لا بد أن يكون هناك معنى آخر. البعض الآخر قال أن المثلية أن هذه الحيوانات لما يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، يعني أن هذه الحيوانات إلها مثلية بكم. شنو هي المثلية؟ أن بعضها قد يعيش عيشة اجتماعية. شلون الإنسان عندنا ما يقدر يعيش وحده مدني بالطبع، لابد يعيش ويا أبناء نوعه. الإنسان ما يمكن يعيش وحده كإنسان مفرد، لابد وأن يحتاج يتعامل مع النوع، يعيش مع مجموعة على شكل مجموعات. يقول بعض الحيوانات تعيش على شكل مجموعات، يعني مثل النمل افرض يعيش في قرى، مثل النحل يعيش في خلايا، مثل بعض الحيوانات تعيش عيشة اجتماعية، عندها غريزة اجتماعية، ما يمكن تعيش منفردة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا، هو اللي اشرت الى في صدر البحث، الا امم امثالكم يعني مكلفة مثلكم، تحتاج الى الرعاية، تحتاج الى الحماية، تحتاج الى الطعام، وتناقش وتحاسب. يعني بتعبير آخر أن الآية شرعت لنا ملامح المجتمع الحيواني بكل ما له وما عليه. كيف؟ خلي المرأة الآن بهذا المعنى. أولا الشيء الأول، أن هذه الحيوانات خلقها الله عز وجل، زين، وتكفل برزقها وأمر برعايتها. كيف يعني أمر برعايتها؟ يعني أولا يجب أن يوفر لها الغذاء. يعني الآن احنا عندنا حيوانات مدجنة، خروف نجني بالبيت أو دجاجة أو حيوان بري أو أي حيوان نجني، يعني من الحيوانات الأليفة اللي الإنسان يدجنها. هذه الفقهاء يقولون يجب أن ييسر لها علفها. كيف يعني؟ مثلا مرة الأرض أكو بها علف، أنا أهد الحيوان البقرة أو الشاة، تروح تأكل من الأرض، موجود رزقها، نهر ماء موجود وعلف تأكل، ماكو إشكال. ومرة لا، أجدبت الأرض، الأرض مجدبة ما بها طعام، في هالحالة يتعين على مالكها أن يشتري لها العلف ليعلفها، وإلا يحرم عليه اقتناؤها، لازم يهيئ لها العلف. لو ادعى العجز، لو قال أنا ما أجد أموالا حتى أهيئ لها العلف، أنا ما عندي أموال حتى أهيئ العلف لهذه الحيوانات، يبيع قسم من الحيوانات يشتري بثمنها علف ويعلف به الباقين. شايف؟ يعني ما ممكن يتركها بدون طعام، لازم يهيئ لها الماء ويهيئ لها الطعام. بعد اكثر من هذا، دخل رجل على النبي صلى الله عليه واله قال: يا رسول الله، ان في حجري يتيم، انا اكو عندي يتيم، هذا اليتيم بحجري أنا ولي عليه. هذا اليتيم أكو عنده أموال، عنده إبل، عنده أغنام، أنا إلي حق أخذ من هاي الإبل أو الأغنام مقدار تعبي. قال النبي إذا كنت تحفظ ضالتها، يعني تحفظها حتى لا تضيع وحدة من عدها، وتدفع عنها وتهنأ جربانها، نبه لي هالمقطع هذا، وتهنأ جربانها يعني تجيب للحيوان الأجرب قطران كبريت وتطليه، يعني تداويه تطببه، باصطلاحنا اليوم تبيطره، يعني تكون طبيب بيطري له. زين، إذا قدرت تطببه وتهيئ له طعامه وتحفظ ضالته، لك حق أن تأكل منه. من هنا نفهم أن الحيوان يحتاج إلى الرعاية الطبية، وأن الإسلام شرع حقوق البيطرة أو الطب البيطري قبل أن تتنبه له العصور الحديثة بالنسبة للحيوان. زين، إذن هي تحتاج إلى الرعاية، تحتاج إلى الطعام، تحتاج إلى المداوات، بعد تحتاج إلى عدم الإرهاق. كيف تحتاج إلى عدم الإرهاق؟ يعني تفرض أنا الآن أجر لي دابة من واحد أريد أركب عليها من هالبلد لهالبلد، يجيني واحد بالطريق يقول لي هذه صرة بها ملابس أرجوك تدفعها الفلان بدربك، هل يجوز لي أخذها أحملها على ظهر هذا الحيوان؟ لا، ما يجوز لي بدون إذن مالكي، لازم أرجع إلى مالك الحيوان أستاذنه، أقول له أنا عندي صرة هي صارت بالطريق، كون أنقلها من هالمكان إلى هالمكان، لأن جائز الحيوان ما يتحمل، جائز بالضايق من عده، إذن لازم أرعاه وأخذ إذن مالكه من ناحية. من ناحية ثانية، مر النبي صلى الله عليه وآله يوما من الأيام على جماعة يتحدثون وهم ركوب على ظهور خيولهم، هذا واقف على فرسه وذاك واقف على فرسه، ويحكون بديهم حديث طويل. قال النبي لا تجعلوا مجالسكم ظهور حيواناتكم، هذا حيوان يتعب انزل عنا واحكي قد ما تريد. زين، الآن أنت ممتطي ظهره وهذا يلهث من التعب، لا خفف عنا، هذا يحس بالألم مثلك، خفف عنا اترك. زين، زيادة على ذلك، رعاية هذا الحيوان يجب أن تتم بدون تعذيب للحيوان، يعني لا يجي واحد يعذب الحيوان بسبب أو بدون ضربة، يعني يعتدي عليه بلا سبب، لأن المفروض أن هذا يحس بالألم، يحس بالضربة. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي، توفى واحد في قرية من القرى، أوحى الله إلى النبي في تلك القرية أن يحضر جنازته، قال يا رب هذا رجل مستهتر معروف بالفجور وبالفسوق، إنسان عرف بالانحطاط، ومثلي ما يناسب أن يمشي خلف جنازته، أوحى الله إلى يحضر جنازته، فحضر جنازته إلى أن واراه ورجع، قال يا رب ما الأمر الذي دعا لي أن أحضر جنازة هذا؟ قال إنه رحم خلقا من خلقي فرحمته. كيف؟ هذا مر وجد كلبا عطشانا، هذا الكلب يدلي رأسه في البئر يشوف الماء ويشتاق الماء، بس الماء بعيد عنه ما يقدر ينزل، ويعرف إذا نزل ما يطلع مرة أخرى، فيروح ويرجع ما يقدره في الماء عاطش. هذا السوى ما عنده أنا حتى يمتح له به الماء، عمد إلى ملابسه خلعها ربط بعضها ببعض دلاها بالبئر حتى امتلأت بالماء، عصرها في فمه مرة أو مرتين حتى ارتوى الكلب وذهب. الله عز وجل يقول له إنه رحم خلقا من خلقي فرحمته، احضر جنازته لأنه أحنى على مخلوق من مخلوقاتي. فرعاية الحيوان في الواقع وعدم أذيته وعدم تعذيبه أمر أخذه الشارع بعين الاعتبار، ولهذا نص الفقهاء على أن من اقتنى سنور، واحد عندنا اليوم فرد هوايات، أكو عند بعض الناس يقتني له سنور، يعني قط، وبعضهم يقتني له كلب يحطه بالبيت، واحد عنده هرة واحد عنده كلب واحد عنده أشكال، على كل حال إذا اقتنى سنور فأكل فراخ الناس ضمن صاحب البيت، هذا اللي يقتني مقتني له كلب أو مقتني له سنور يهد على الفراخ على الحيوانات الموجودة عند الناس، يأكل منها يضمن هذا، يضمن ثمنها، يعتبر اعتداء على هالحيوان، لازم يدفع ثمنه. انت الى تمر مثلا على سبيل المثال، شوف رعاية الحيوان الى اي حد الفقهاء راعوها، العلامة الحلي بالتحرير او غيره من فقهائنا يقول اذا اراد الانسان ان يحتلب بقرة عنده لينهكها بالحلب. كيف يعني ينهكها بالحلب؟ يعني هاي البقرة عندها طفل، الطفل ينتظر ان ياكل من عندها من ثديها، بعد ما ياكل حشيش بعده، يعني بعد عايش على الرضاع، من تحلب البقرة كنت تترك له حصة من اللبن حتى يتغذى عليه. اذا انهكتها بالحلب، الحصة اللي تأخذها من اللبن وهي عائدة لطفل البقرة محرمة عليك. شايف؟ لان هذا المفروض قوته من هنا، هذا قوته الحيوان منها هنا، من هالمصدر، من ثدي امه. اذا رعاية الحيوان هاي تعتبرها اسس كاملة، يعني تشريع كامل لجمعية حماية حقوق الحيوان في وقت كان الإنسان، يعني الإسلام كان يشرع هذا في وقت كانت أكو مقاطع في فردون في فرنسا أكو بيها مصانع أقاموها اليهود. كانت هاي المصانع شنو مهمتها؟ مهمتها تجيبون الشراكسة البلغار، هذول اللي الغلمان اللي ينهبوهم يستعملون ياهم الخصاء ويبيعوهم كخصيان يخدمون الناس. في وقت كان الرومان يتلذذون بتعذيب الناس، يهدون العبيد بعضهم على البعض، بعضهم يبقر بعض بطن الآخر، كل واحد نعم يبقر بطن الآخر أو يقتله، وذول الرومان يعاينون ويتلذذون في ذاك الوقت. وليش تستغرب يعني إلى الآن؟ إلى الآن تفضل الآن هاي المصارعة اللي الآن الدنيا تنقلب عليها بالتلفزيونات وفي المحلات العامة، اثنين واحد مثل البقرة ينطح الآخر إلى أن يموته، ما شنو معناه؟ شنو ما أدري يعني شنو فائدتها الهمجية هذه في القرن العشرين؟ شنو الفائدة منها؟ أي لون بها من ألوان التقدم سوى أنها وحشية متحدرة من عصور الرومان إلى يومنا هذا؟ وإلا أرجوك شنو اللي ترتب عليه؟ شنو الفائدة بها يعني؟ يعني واقعا فد منظر وحشي، واحد يكسر له خشم واحد أو يكسر قسل عين واحد أو يعتدي عليه، ولا شنو هذا النجح بالملاكمة وصفقور له والطوجائزة؟ هذا فرد لون من ألوان غرس الوحشية في النفوس. يا ريت أكو عناية بالمخ بقدر ما يعتنون بهذا. حتى تشوف الجسد الآن الرياضيات كلها منصبة على الجسد، مهمتها تطوير الجسد. يا ريت أكو عناية لتطوير الروح، بدل ما عشرات الآلاف من الشباب يخلوهم واحد يكسر العمود الفقري مال الآخر، يا ريت يأخذوهم يروضوهم على حل المعادلات الرياضية التبلوجية العليا، حتى يعلموهم شلون يخدمون شعوبهم في تجزئة ذرة أو في عمل من أعمال الميكنة الحديثة. هاي لا ما يعلموها لهم، يعلموهم الملاكمة طبعا، طبيعي مؤامرة واضحة. الحقيقة أن هاللون من الأعمال كلها صرف إلى طاقات الشباب إلى ما 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 لا جدوى تحته أبدا. يا ريت أكو ترويض للمخ، ترويض لمعارف الإنسان، ترويض لروح الإنسان، ماكو من هذا الشيء. أعود إلى صلب الموضوع، الإسلام كان يشرع حقوق الحيوان في وقت الإنسان تهدر كرامته. إذن الآية الكريمة تأشر إشارة صريحة إلى رعاية الحيوان. هسه قد يسألني سائل يقول زين، إذا كانت رعاية الحيوان يلحظها الشارع المقدس، إذا لماذا أباح لنا ذبح الحيوانات؟ ليش إحنا الآن نذبح الحيوان؟ شو التفت لهذه النقطة؟ ذبح الحيوان الآن هذا إنما أباحه الشارع المقدس لأسباب. السبب الأول أن سعادة الإنسان تتوقف على الحيوانات ومنتجاتها. كيف يعني؟ يعني الإنسان قطعا سيد الموجودات، الإنسان لأجله خلقت السماوات والأرض فهو سيد الموجودات. سعادة الإنسان تتوقف على قضايا، منها استعمال الصوف، استعمال الوبر، واستعمال الصوف والوبر من الحيوان يحتاجه، استعمال جلد الحيوان منتجاته، استعمال لحوم الحيوان. لذلك الله عز وجل أباحنا أن نذبحها بقدر حاجتنا، أي من ناحية. من ناحية ثانية ورد في الحديث لا تجعلوا بطونكم مقبرة للحيوانات، لا تخلي جل همك اكل اللحوم ليل ونهار تسرف في ذبح الحيوان. اثنين، ثلاثة، ان الحيوانات لو لم يبح لنا الله عز وجل قتلها لزاحمتنا على الارض حتى لا نجد شبرا من الارض، لان هاي تتكاثر الحيوانات بكثرة. نبالي حيوانات بعضها بها ولادات تتكاثر بكثرة، لو لم يفسح لنا المجال بذبحها لزاحمتنا حتى على مكان الجلوس. شايف؟ لان هاي تكاثرها يؤدي الى نتائج مروعة. يعني تصورا مثلا بالبحار، افرض بالبحار تعرف السمكة لو قدر ان جميع ما ينفصل منها من خلايا يكون سمك لاصبح البحر في فترة قليلة ما تقدر تحصل منه شربة ماء. كذلك باقي الحيوانات، واباحنا بالمقدار، المقدار اللي بحاجة، يعني لنصل الى حد الشرف، ومع ذلك سيجينا خلال البحث ان الله عز وجل يعوضها عن هذا. اذا في واقع الامر من باب تزاحم المهم والاهم. شلون يعني تزاحم المهم والاهم؟ يعني سعادة النوع الانساني اهم من وجود الحيوان، فقدم الله سعادة النوع الانساني على وجود الحيوان، فاباح لنا من لحوم الحيوانات ما يحقق لنا السعادة، هذا المعنى. ومع ذلك هو ما فرض علينا، مو حكم شرعي الزامي، لا، رخصة. انت تريد تقول انا ما اذي للحيوان، لا تأذي، اكلنا صير نباتي ما في مانع، اكو نباتيين الان عايشين. الاسلام ما يجبرك يقول لك تعال قوه كل لحم، لكن اعطاك هذه الرخصة وقال لك لا تجعل بطنك مقبرة للحيوان، تشتهي انت ان تبقي للحيوان ابقي، اذا انت انساني ماكو مانع. هسه هي خلي الانسان يخلص من شر الانسان مو الحيوان. يا ريت الناس تخلص الان من الجلادين، من القتل المتسترين بالالفاظ، يا ليت الانسان يخلص مو الحيوان. تتصور الحديث النبوي الشريف يقول من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة تشخب أوداجه دما عبيطا إلى الله، يقول أي رب سل هذا فيما قتلني، لم ينتفع بلحمي ولم يتركني أكل من خشاش الأرض. يقول له اسئل لهذا، مر جوعان هذا ذبحني حتى على أساس يعيش من لحمي، ما يخالف وجه، أنت أبحت باعتبار وجوده أهم من وجودي، أبحت قتلي ما في بأس، لكن هذا قتلني عبث طالع يتسلى يتلهى يقتل بالحيوانات. اسأل هذا فيما قتلني، لم ينتفع بلحمي ولم يتركني أكل من خشاش الأرض. يقول هذا اسأل ليش يهرق هالدم هذا بلا موجب. إذن في الواقع أن التشريع الإسلامي ألم الإلمام الكاملة ووضع الحدود الكاملة لرعاية حقوق الحيوان في وقت كان الإنسان يمتهن في أوروبا وفي غير أوروبا وتجري دماؤه كالأنهار. زين، إذن الآية تقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم، يعني أمم خلقها الله تعيش العيشة الاجتماعية، تتعاطف فيما بينها، زين، تحتاج إلى الرعاية. زين، زيادة على ذلك أن لها من جنسها أنبياء بدليل قوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولذلك يجون المفسرين عند تفسير قوله تبارك وتعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه يستدلون منها المفسرين على أن هذه النملة كانت نبيا للنمل. قال أن قال لك المحاورة اللي نقلوها المفسرين وهي محاورة طريفة، يقول المفسرون لما مر سليمان عليه السلام ومعه جيشه على الوادي الذي يشيل نمل تصدت هذه النملة، قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. من هنا ايش نفهم؟ نفهم ان النمل الى لغة وان لغته مفهومة. عند مقاطع صوتية يتفاهم بها، أشبه شيء بمقاطع البرق. الآن كيف البرق إلى مقاطع معينة، كل مقطع يدل على حرف معين، هذا إلى مقاطع يتفاهم بعضه مع البعض الآخر. وكثير من علماء الحيوان عندهم نظريات في أن للحيوان لغة، وادعوا أنهم فهموا هذه اللغة. موجودة الآن أكثر من عالم في حقل العلوم الحيوانية يدعي أنه يعرف لغة النمل ويعرف أن للنمل تفاهم. وهذه الظاهرة أعتقد واضحة شوية إذا يراقبها الإنسان. يعني أنت الآن إذا توقف على النمل تشوف أول ما توقع كسرة خبز، أول ما تأتي النملة هاي الرائد، النملة الرائد تيجي تشمها، تعرف الطريق لها، تنتهي إليها تشمها ثم ترجع راقبها، تعود ومن ورائها جماعة من النمل، تيجي ومن ورائها لفيف من النمل يمشي بشكل نظام، يعني إلى أن ينتهي يتعاونون على حمل تلك الكسرة. ثم تقوم هذه النملة بفعاليات أحيانا تنوم على عقل، مثلا تيجي إلى الحبة، إلى نقلة الحبة تأخذها الحبة تدخرها في جوف الأرض، من تريد تدخر الحبة تأكل موضع الإنبات منها، يعني الجنين اللي يسمى فيه عند علماء الحيوان الجنين، علماء النبات الجنين، يعني موضع القطمير يسموه علماءنا السابقين، المكان اللي تنزرع منه الحبة، تيجي تأكل هذا المكان الجنين، لأنه عدها في تجربتها أن هذه إذا وضعت الحبة في جوف الأرض والأرض مرطوبة وبها الجنين راح تنبت، وإذا تنبت تتلف عليها. نبه لي زين زين، هذه لما تجرب معناه تحتفظ بالتجربة، يعني أكو ما يسميه علماء الحيوان ريسبوز، رجع يعني الاستفادة من التجربة. زين، تجربة ثانية أن بعض الحيوانات النصف من عدها ينبت، تسويها أرباع مثل الكزبرة. زين، بعدين لاحظوا العلماء أن هذه إذا جن عليها الليل تخرج ما ادخرته، الحبوب اللي تجمعها عندها بالداخل إذا جن عليها الليل بالليالي المقمرة تخرجها بالليالي المقمرة، تنشرها للهواء حتى تذهب عنها العفونة ثم تعيدها ترجعها مرة أخرى، لأن تعرف أنها إذا طلعتها نهارا تتلف، تطأها الأرجل وتتلف. إذن هذا اللون من التصرف ينم عن وجود كمية من الإدراك وكمية من التصرف اللي بنسبة عقلية معينة. زين، ولها لغة تتفاهم فيما بينها، تتعاون فيما بينها وتعيش على شكل جماعي، مثل ما النحل إلى لغة حركية، هذه إلى لغة مقاطع صوتية، النحل يتفاهم بالحركة، لغته لغة حركية إلى حركات مستديرة معينة يتفاهم بها، لكن النمل إلى مقاطع صوتية مثل مقاطع البرق يتفاهم بها. لذلك المفسرين يقولون انبرت هذه النملة تتكلم فأعجبت سليمان بكلامها، فسألها سليمان قال لها ما لي أراكم عراة الأبدان، قالت هكذا دخلنا إلى الدنيا وهكذا نخرج منها. يعني أن جميع ما يمكن أن ينحسب تحت ملك الإنسان هذه الملكية تنفصم عن الإنسان، احنا طبينا للدنيا عرات ونطلع منها عرات، واللي ينحسب إنه خليناه لغيرنا حتى ينحسب على غيرنا بعد، راح من عندنا من أيدينا راح. هذا الشيء اللي كان إنه اللي يقول هذا بيتي وهاي أموالي وهذه أملاكي حتما سيتركها لغيره ويذهب عاريا، هكذا دخلنا إلى الدنيا وهكذا نخرج منها. حتى اللقب، نبه لي، ولقد جئتمونا فرادا، يعني وحيد حتى من اللقب، علامة ماكو ما يروح تحت التراب، شيء اسمه علامة، علامة تظل فوق يروح تحت التراب جسد، جلالة ماكو يروح إنسان عاري تحت التراب، زعامة ماكو، فخامة ماكو، كلها تبقى على التراب ويذهب تحت التراب عارية. فكم كومة للترب من بعد كومة معلمة هذا الزعيم وذا الهادي، فذو الزهو خل الزهو عنه وقد مضى، وظلت على الغبرة سيادة أسيادي، أعقباك يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. هي هاي النتيجة، تقول لها هكذا دخلنا إلى الدنيا وهكذا نخرج منها. قال: ما لي أرى لونكم الشواد؟ قالت: لأن الدنيا دار مصائب والسواد لباس أهل المصائب. قال: كم تأكل النملة منكم؟ قالت: تأكل حبة أو نصف حبة في اليوم. قال: ولماذا؟ قالت: لأن على جناح سفر، والمسافر كلما خف حمله خف ظهره. فعلا على جناح سفر، والشكل ما في شك أن على جناح سفر إلى بداية وإلى نهاية، وهالمدة اللي يقطعها هي الطريق، هاي فترة الزمان هي عبارة عن الطريق. مو يقول أبو العلاء المعري: الفتى ضاعن، الفتى ضاعن ويكفيه ظل السدر ضرب الأطناب والأوتاد. يقول يستظل بظل سدرة، هذا أحسن له مما يبني له وطد طنب أو يضع له وتد وخيمة. هذا لأنه ما يلحق، ما يشوى يتعب يحط له خيمة، كافي عليها ظل الشدر. لا، أقول له مو الشكل، حتى القصور الضخمة نعم يبالغون في بنائها، تستمر عشرات السنين، ومع ذلك يتركونها لغيرهم شاءوا أم أبوا. قد مررنا، يقول الشريف الرضي، قد مررنا على الديار خشوعا ونظرنا البنا فأين الباني، وعرفنا الربوع حين مررنا فذكرنا الأوطار بالأوطان، ما أقل اعتبارنا بالزمان وأشد اغترارنا بالأمان. قالها زين، بعد أنا إلي شيء؟ قالت: بلى. قال: هل لك أن تصحبيني؟ هل لك أن تأتي معي؟ عندك حاجة؟ قالت: لا. قال: لماذا؟ قالت: لأنك عاجز، والطلب من العاجز غير جائز. قال: منو قال ليش أنا عاجز؟ سلي. قالت: إذا كنت تقدر زد في رزقي وزد في عمري. قال: هذا شيء لا أقدر على جلبه لنفسي. قالت: إذن أنت عاجز كما قلت لك، والطلب من العاجز غير جائز. أنا أسأل من يقدر على ذلك، وهو الله عز وجل. من هالمحاورة يستدلون المفسرين على أن لها لغة، وأن نبي الله سليمان علم لغتها، وأن لها أنبياء من نوعها. زين؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت: ما فرطنا في الكتاب من شيء. يستفاد من هذا المقطع أن القرآن الكريم لا يترك صغيرة أو كبيرة من حاجة الدنيا إلى تنظيم السلوك إلا وهي موجودة فيه. وهذا المقطع بعضهم يستفيد منه استفادة مو مقبولة، يقول أن معنى قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني كل شيء بالقرآن، يعني الأدوية والكيمياويات والفيزياويات والفلكيات والاجتماعيات والنفسيات كلها بالقرآن. لا، مو الشكل. ما بالي شوي زين الواقع هذا فدلون من الادعاء اللي يعوز الدليل، والادعاء اللي لو فرضنا هو غير موجود بالقرآن مو نقص بالقرآن. لا، القرآن دستور لتنظيم الحياة. ما فرطنا في الكتاب من شيء مما يحتاجه الإنسان من الأحكام. تمام، الله عز وجل ما ترك حكما من الأحكام إلا وضع له قواعد. يعني أكو شبهة يثيروها بعض الملحدين، هاي الشبهة يقول لك أن إحنا الآن نعيش بالقرن العشرين، القرآن إجا في زمن كانوا الناس عندهم 5 بعران وهم 20 بدوي، زين نظم حياتهم. الآن الدنيا وين؟ القرآن شو يقدر ينظم؟ لا، هي هاي المغالطة. القرآن إجا للبشر كافة، إجا للدنيا كافة، ووضع قواعد عامة. ما أكو شيء ما وضع له قاعدة، وضع بالقرآن الكريم قواعد عامة تندرج الجزئيات تحتها. كلما جد بالزمن جديد وكلما حدثت حادثة أكو إلها قاعدة بالقرآن. خلي أضرب لك مثل، يعني مثلا الآن أفرض أكو عندنا عقود جديدة صارت، الآن أكو عندنا معاملات مصرفية، معاملات بنوك ما كانت موجودة، صارت معاملات بنوك. زين، هاي المعاملات البنوك أكو إلها قواعد بالإسلام أو لا؟ طبيعي إلها قواعد بالإسلام. ها؟ نجي إلى كل العقود نبحث عنها. العقد اللي بيه ربا نوخره، لأن القرآن يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. العقد اللي عقد عقلائي وما بي ربا ويحقق نفع للطرفين يشمله قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. زين، يجيني واحد يقول لي مثلا في زمن النبي ما كانت طائرة نفاثة، الآن أكو طائرة نفاثة أركب بها، إلى حكم بالقرآن؟ طبيعي إلى حكم بالقرآن. القرآن يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لا جريمة إلا بقانون. لو كان هذا محرم لكان نص للدين قال لي ترى راح تطلع فد واسطة نقل اسمها طائرة لتركب بها، لكن لما ما ذكرها معناه مباحة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أخذها بالقاعدة العامة بالبراءة الشرعية والبراءة العقلية، كل شيء موجود إلى قاعدته بالقرآن الكريم. نبه لي. فلذلك القرآن الكريم يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم يقول: ثم إلى ربهم يحشرون. هنا وجه السؤال، أن هذه الحيوانات تحشر إلى الله ليش؟ شنو الداعي لحشرها؟ المفروض أن الحيوان ينذبح ويؤكل وينتهي أمره، وقسم حشرة يموت ما ينذبح، وقسم من الحيوانات المحرمة ما يستفاد به. هذول اشمعنى يحشرون؟ لأي سبب؟ هذول يحشرون لأسباب متعددة. السبب الأول التعويض. التفت إلى إنسانية التشريع الإسلامي، هذه البقرة اللي الله عز وجل يأذن لنا بذبحها، أو الشاة التي يأذن لنا الله بذبحها، أو البعير الذي يأذن لنا الله بذبحه، هذا مو بس يأمرنا أو يأذن لنا بذبحه وينتهي الأمر، لا، الله عز وجل غدا يعوض يطيع عوض من الآلام اللي أصابته. هذا طبعا يتألم يحس بالألم، ولذلك الشارع أمرنا لما نذبح الحيوان المباح، الحيوان اللي يحل لنا قتله، أمرنا أن نحد الشفرة، نخلي السكينة حادة لا تكون تعذبة للحيوان، وأن نسرع بالذبح، وأن نعرض على الماء، وأن لا نألمه، ما نعذبه، ما نؤذيه، ما نجرجره للحيوان. نبه لي. اعطانا شروط للذباحة، هالشروط شوية رعاية للجانب الإنساني، ومع ذلك الله عز وجل عوض ما لحق به من ألم يعوض يوم القيامة، يطيع عوض عوض ألم، يحشر ليأخذ العوض ثم يعدم بعد ذلك. كيف؟ هاي آراء الفقهاء. من هنا تعرف إنسانية التشريع الإسلامي، هاي نقطة. النقطة الثانية، قسم يحشر قسم يحشر للقصاص. يقول النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق ليقتصن للجماء من القرناء. يعني الحيوان اللي عنده قرن ويعتدي على حيوان أجم ما عنده قرن، زين، هذا يؤخذ منه الحق، يقتص من عنده، يحشر حتى يؤخذ منه القصاص. المقدار هذا ما يترك، زين، حتى هذا المقدار البسيط الله عز وجل يأخذ الحق فيه. قسم يحشر للقصاص، بعد قسم يحشر ليشهد. كيف يشهد؟ أكو بعض الحيوانات تسرق، هذا الحيوان اللي يسرق يحشر ليشهد على السارق، يقول: فلان سرقني، فلان سرقني. أنا أذكر فد مرة كنت أقرأ هذا الموضوع في بلدة بالعراق، أكو واحد من قريته طلع عافي المجلس، وطلع من خلصت صحت له: تعال. شو تطلعت ليش؟ قال لي: هاي شيخنا إذا مثل ما تقول أنا يوم القيامة وراي 100 مطي طارد، لأن أنا شارد لي بايق لي 100 مطي، ايش اسوي لو انا وديه؟ لا فعلا، هي هو فعلا موجوده الروايات كثيره ان هذا يحشر، نعم، لينص على سارقه ليشهد، يعني يقول ان هذا سرقني، ان هذا اخذني من صاحبي. فهذا اللون الواقع قسم، بعد قسم يحشر لا لهذا ولا لذاك، وانما يحشر زياده على الاقتصاص وزياده على الشهاده وزيادة على العوض. قسم آخر يحشر لأغراض أخرى، لتحقيق معنى العدل في جوانب أخرى، يعني جوانب شهادة أو جوانب تعويض أو جوانب اقتصاص، على كل حال أهداف متعددة. ولذلك القرآن الكريم يقول في آية أخرى: وإذا الوحوش حشرت. ليش تحشر الوحوش؟ شنو الغاية من حشرها؟ الغاية من حشرها غايات متعددة، الله عز وجل هيحشرها يسألها على مقدار ما تحمل من تكليف. ولهذا احنا عندنا الحيوان ما نحمل مسؤولية مدنية، نبهني، نحمل صاحبة، لكن مسؤولية جنائية يتحملها بالقيامة. يعني الآن أنا عندي فرس والفرس طلعت ضربت لها واحد أفرض طلعت في أوقات الطلعة، مو طلعت في أوقات غير أوقات الطلعة، لا بالنهار في أوقات الطلعة وإجا لها واحد حركها ضربتها مثلا، أنا أضمن؟ لا ما أضمن، مسؤولية هنا الواقع ما أضمن. لكن إذا فرطت أنا شلون يعني فرطت؟ مثلا الحيوان عادة بالليل يربطوه، أنا هديته ما ربطته، إجا أكل زرع جاري، أنا أضمن، هنا أكو مسؤولية مدنية. لكن المسؤولية الجنائية الحيوان إذا اعتدى على حيوان آخر يتحملها يوم القيامة، لأن ذلك اليوم يوم فصل، ذلك اليوم يوم يؤخذ فيه من المعتدي للمعتدى، ذلك اليوم الرهيب اللي يعبر عنه القرآن الكريم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اليوم اللي ترفع به الظلامات، يقولون ظلامة ترفع للزهراء سلام الله عليها، تمر في قلب القيامة وعلى يدها قميص ممزق، جاءه هذا القميص، القميص اللي لبس الحسين آخر رجع لما رجع للخيمة، صح أخي زينب علي بثوب عتيق، قال هذول الأمويين وأتباعهم أنا أعرف من هم، ما راح يخلون علي ثوب، راح يتركوني عاري، طلعي لي ثوب عتيق ما حد يرغب بي حتى يستر جسدي عن حرارة الشمس ويستر عورتي عن الرؤيا. فطلعت له ثوب من التبان، قالها لا أخي هذا لباس من ضربت عليه الذلة، أنا ابن أبيكي. طلعت له ثوب عتيق من الخز فجره من منطقة الصدر ولبسه، لما سقط على الأرض ما خلوا عندها الثوب هذا، أقبلوا إليه سلبوا منه هذا الثوب وتركوه عريانا تصهره رمضاء كربلاء. يقول الشريف الرضي في رايته: تحنو عليه الربا ظلا وتستره عن النواظر أذيال الأعاصير تهابه الوحش أن تدنو لمصرعي وقد أقام ثلاثا غير مقبولي. شريف الرضي يقول كللته الرمال، لكن بعض شعراء الطف يقول لا، الحسين غطته كسر السيوف والسهام، هذا المعنى كانت تتمدح به العرب. مو يقول الشاعر العربي: لا يأكل السرحان شلو طعينهم مما عليه من القنا المتكسر. السرحان الذئب، يقول الذئب ما يقدر يوصل الى جثة من جثثهم لان عليها حطام سيوف وسهام يغطيها. لا يأكل السرحان شلو طعينهم مما عليه من القنا المتكسر. الحسين غطاه حطام السيوف والسهام، لذلك يقول الكعبي: وتظله شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا وثواكل بالنوح تسعد مثلها. أرأيت ثلاث كلم يكون سعيدا حنت فلم تر مثلهن نوايحا إذ ليس مثل فقيدهم فقيدا خرجت إليه فخر المخدرات أخته عندما تناصف الليل وهدأت العيال والأطفال خرجت تقوم من مصرع وتجلس عند مصرع إلى أن أقبلت إلى جسده أخويا ثغر الأرض يا الخوام من سدى يمي ويا وجه العالم القاع يزور
رجله عمي ويا جسم الذي بردا ريحة والده عمي حسين والمبعوث جدك.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي،
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة،
أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة، أعيش في أرجائها ذات السناء الرحبة،
إني شغفت بحبها هدي ديار
أحبتي، إني شغفت
بحبها
هدي ديار
أحبتي،
إني شغفت بحبها هدي ديار أحبتي،
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة،
يا ليتني حمامة أقوم حول القبة، يا ليتني حمامة أقوم حول القبة،
لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي، لا أنسني
مباعدا
حتى تكون
أوبتي،
لا أنسني مباعدا حتى تكون أوبتي،
روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي،
روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي، روحي فدا ساكنها رضاه أسمى منيتي، يا ليتني أقضي حياتي كلها في طيبتي، يا ليتني أقضي
حبيبي